بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبق لنا أن تكلمنا عن مجموعة من المعلومات حول كتاب دليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك، وبينا أن هذا الكتاب له وظيفة علمية كما جاء في العنوان دراسة تحليلية لمنشأ التصوف الإسلامي على ضوء الدمج الرباعي بين الثابت المتغيرات. ولما قيل التصوف الإسلامي لأجل التخلص مما يقال عند البعض إن التصوف هو عبارة عن شيء قد كان في الأمم السابقة، فيعتقد أو يجزم أن تصوف الإسلام هو ما كان قبل ذلك في الجاهلية، فهنا عزل شرعي حول أن التصوف الإسلامي لا علاقة له بالتصوف تحت هذا المفهوم من قبل وإن كان موجودا. فلنا في الإسلام ضوابطنا، ولنا في الإسلام أصولنا، ولنا في الإسلام ما يكفينا ويغنينا عن التشبه بغير المسلمين الذين أخذوا هذا المعنى وهذا الزهد وهذا المسألة من علم الإحسان المشروع، وهو ما جاء في حديث جبريل. ثم بلغنا في ما بلغنا إليه في متابعة هذا الموضوع إلى الكلام عن منشأ التصوف، وأشرنا إن منشأ التصوف هو منشأ مواقف، وهذا المسألة المهمة في فقه التحولات، أن نشأة التصوف كانت مبنية على شيء اسمه المواقف، والمواقف عندنا سنة من سنن فقه التحولات، وهذا الموقف هو عبارة عن معنى من معاني السنة الحسنة، لأن كلمة التصوف جاءت متأخرة لم تكن على عهد النبي باسمها، لكنها صارت معنى من معاني السنة الحسنة لما نربطها بالمواقف. ومن السنة الحسنة ما وقفه الإمام علي زين العابدين عندما زهد في الدم والذم، وزهد في الثار والحكم، نطلق على هذا موقف. إذن ما دام موقفا فهو يحمل هذا المعنى من الزهد الذي صار بعد ذلك بفعل ممارسة البعد عن الناس والسياسات وغيرها، فلان يقال عنه صوفي، لأن الكلمة كتصوف ما جاءت إلا من الصوفي، ولم تأتي الصوفي من التصوف، فالكلمة صوفي جاءت من إشارة يقال بها إلى إنسان معين أو ظاهرة معينة أو ملبس معين أو اتجاه معين، يقول فلان صوفي لأنهم كانوا أفراد. ثم بعد ذلك تحول هذا إلى مذهب كما يقال في كلمة الشافعية، كان فلان شافعي اللي هو الإمام الشافعي، ثم تلاميذه هذا شافعي هذا شافعي، حتى صارت مدرسة فسميت الشافعية، وقس على هذا بقية المدارس. فكانت أول ملحظ هو اللفظة تطلق على الأفراد الذين تبنوا الفكرة المعينة المتشابه فيها المنطلق في السلوك، ثم بعد ذلك أطلق على المجموعة بهذا المعنى. لذلك بعد الإمام علي زين العابدين في من أخذ عنه من تلاميذه ومن استفاد من علمه ومن جالسه ومن ارتبط به، حصل في هؤلاء التأثر بمنهج الإمام علي زين العابدين الذي وضع أساس التصوف الأول، فأخذوا من سلوكه ومن عمق شهوده ومن عبادته ومن توجهه ومن إعراضه عن أهل الدنيا وعن أهل القرار الذين كان لهم موقف ضد أهل البيت. فصار موقف الإمام علي زين العابدين كما مر معنا هو أعجب موقف متفرع عن مفهوم علم الإحسان، لأن الذي يبلغ إلى علم الإحسان ينصرف ذهنه عن أمور الدنيا غالبا، بل نرى في تاريخ الزهد والتصوف أن كل من بلغ إلى مرتبة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين في الأدنى وفي الأعلى، أي في الدرجة الأدنى كعلم أو في الدرجة العليا كصديق، ترك أمر الحياة العامة واعتزل الناس بصرف النظر عن موقعه الاجتماعي. فإبراهيم بن أدهم كان حاكما، عندما وصل إليه هذا المعنى وتأثر به تجنب حكمه وتجنب الدنيا وما فيها، وصار يسيح في أرض الله مثل السواح الذين كانوا أهل السياحة شرعية، وهي ما سموا بعد ذلك بالصوفية أو بأهل له أو بأهل التصوف. فالإمام علي زين العابدين هو الذي غرس هذا التوجه، هو غرس هذا التوجه بموقفه. ثم بعد ذلك جاء بعد الإمام علي زين العابدين جاءت مرحلة سمعتم الكلام فيها، وهي مرحلة ما بين الإمام علي زين العابدين إلى عصر الإمام الجنيد. هذه المرحلة أبرزت لنا في سلوك الأفراد الذين ظهروا في هذه المرحلة قسمين: قسم اعتدل كما رآه في الإمام علي زين العابدين، وقسم أفرط، بمعنى أنهم لما رأوا أهل البيت مظلومين ورأوا أنهم لم يصلوا إلى ما يصلوا إليه، وكان عند الناس يقين أن هذا كان بسبب الظلم، أفرطوا في الحكم وأفرطوا في التوجه من تعظيم أهل البيت أكثر مما يجب شرعا، ووقعوا في شتم الآخرين ممن حكم أو ممن شذ في منهجه، إلى درجة ما يطلق عليه بالله بالتفريط، يعني بمعنى أسقطوهم حتى من الدين. فهذا الموقف أنشأ هؤلاء الجانبين، إضافة إلى أن الذين أفرطوا في المحبة، ومنهم من أفرط في تعلم علوم الحقيقة، غلب علم الحقيقة على علم الشريعة، يعني صار يرى ما دام القاضي فلان ومستشار السلطان فلان علماء مؤمنين بالشريعة، إذن الشريعة يمارسها أناس يجب أن يكون هناك صوت أقوى من صوتهم، فارتبطوا بالحقيقة، أي بمعنى الأنفاس التي تربط العبد بربه بعيد عن لغة الناس أو لغة البشر. ولهذا كان الصوفي إذا دخل على الحاكم يخيفه ويرهبه بألفاظه بعباراته، وكان التصوف هو عبارة عن وعظ ليس أكثر من وعظ لمن يدخل على أهل السلطان، هو وعظ، لهذا يقول الصوفي الواعظ. فالواعظ كانت ألفاظ تهز كيان أهل الظلم لأنها نابعة عن صدق ومع اعتزال منهجهم الذي سروا عليه، فشى في هذا الأمر ما فشى حتى صار إفراط، يعني ظهرت مدارس أو أفراد بنوا مفاهيم وكتبوا، بعضهم حتى كتب في متعلقات علاقة العبد بربه، وما فسروه من التفسيرات التي أوصلتهم أحيانا إلى التقسيم وإلى التعطيل وإلى التشبيه. وربما دخل في هذه الحالة مع زيادة الانفتاح الموجود في بلاد العرب والمسلمين في مرحلة الأموية، مرحلة العباسية، والاتصال بالفرس والاتصال بالهنود والاتصال بالفلسفات، هنا دخل عليهم مشكلة الإفراط بكل معانيه، أي بمعنى نقلوا واقتبسوا مفاهيم في علاقة الإنسان بربه حتى بلغوا بها إلى أن يصفون العبد بالرب والرب بالعبد والعكس، حلول له حلول للرب في جسم له في جسم العبد. وهذا الذي وقع عند النصارى لما اعتبروا أن عيسى ابن الله، فهذه علل دخلت على المسلمين في تلك المرحلة بحكم ما توجد من ثقافة متنوعة في الفلسفة، فوقع كثير من الناس بعمومهم بما فيهم من سلك التصوف إلى هذه الجهتين، منهم من زاد في الإفراط ومنهم من زاد في التفريط. واستمرت هذه المرحلة من عصر الإمام علي زين العابدين أو من بعده حتى عصر الجنيد. على هذا النمط اعتدال وإفراط وتفريط في الأفراد الذين كانوا يعيشون في تلك المرحلة، حتى جاءت مرحلة الجنيد. الإمام الجنيد يسمى كما سمعتم سيد الطائفة، وأول من وضع أنفاس التصوف المعتدل، يعني أول من دون معاني وألفاظ وقواعد لهذا التصوف المعروف بمفهوم النمط الأوسط. النمط الأوسط الذي تكلمنا عنهم في الدرس الماضي، وهو العبارة التي تلفظ بها الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وظهرت في سلوكه وفي سلوك الإمام الحسن وفي سلوك الإمام الحسين وفي سلوك الإمام علي زين العابدين، ثم استقرت مدرسة جديدة أطلق عليها مسمى التصوف، وهي في الأصل مدرسة النمط الأوسط، الذين لم يذهبوا إلى الإفراط الذي ذهب إليه البعض ولا التفريط الذي ذهب إليه البعض. كان في البداية في موقف سياسي، ثم بعد ذلك تحول إلى موقف شرعي أو ديني. ثم في الفترة التي كان فيها الإمام الجنيد ظهر بعلمه وارتبط بمدرسة النمط الأوسط، خدم هذا العلم، خدم قواعد هذا العلم، واتسع وضعه لقواعده ولتفريعاته، وأخذ عنه الكثير. يمكن نجد مثل هذا في متابعتنا في الكتب الأخرى، من الذي أخذ على الإمام الجنيد وسلك هذا المسلك، يعني بمعنى أنه جمع بين الشريعة والحقيقة. لم يرى هناك بأسا أن يكون في المجتمع جمع بين الشريعة والحقيقة، أي بمعنى بين التصوف وبين العلوم الأخرى الشرعية، يعني بين الإسلام والإيمان والإحسان، أي بين علم الإيصال وبين علم الوصول. فقد كان كثير من أهل المجتمع الذي عاصروه اعتنوا بعلم الإيصال لفترة، ثم انطلقوا في علم الوصول وسبحوا في هذا الباب سبحا وشهودا خطيرا. فجاء الإمام الجنيد وعاد الصياغة في الربط بين علم الإيصال وبين علم الوصول، واعتبرنا علم الإيصال هو علم الشريعة وتدخل فيه العقيدة، وعلم الوصول هو علم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تحت اعتبار أن الثلاثة الثوابت هذه هي ترقية، فما يسلم الإنسان إلا لأجل يترقى، ثم ما يؤمن إلا لأجل يترقى، ثم يبلغ إلى الدرجة الأساسية العليا وهي الإحسان، فيكون في هذه الحالة تنامي وترقي في معنى الإسلام بأعمال الجوارح، معنى الإيمان بأعمال القلوب، ثم الدمج بينهما فيما يتعلق بشأن حقيقة العبادة، حتى يبلغ إلى درجة الصديقية الكبرى، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بدأت الناس تتفهم حقيقة التصوف، وبدأت تلك الدعاية أو ذاك الذي كان يدور أن هذا التصوف شبه انحراف، بدأت الناس تنقل لها الصورة بموقف الإمام الجنيد وكتاباته. وقد سمعتم فيما جاء في الدرس الماضي أن له عدة كتابات، من ضمنها كتاب السر في أنفاس الصوفية، كتاب الميثاق، دوائر الأرواح، حتى كلمة الصوفية صارت تدون، يكتب عنها بهذا المسمى كمجموعة أو كمدرسة أو كاتجاه. وفي هذه الكتب التي كتبها إعادة صياغة للتصوف على نمط التوسط الشرعي والاعتدال الواعي بين الإفراط والتفريط. ثم ظهر الإمام الغزالي، وهو ما يسمى برجل القرن الخامس. الإمام الغزالي أخذ عن جملة من الشيوخ، بينه وبين الجنيد فترة، لكن أخذ عن جملة من الشيوخ، وكان ليس صوفيا، كان هو من أهل الظاهر، كان من أهل العلم الشرعي، يعني قائم على أمر الشريعة والشريعة اللي هو والعقيدة، ما كان من أهل الإحسان أصلا في بداية أمره، لكن كان محبا للبحث، وكان يرغب في أن ينظر في الجهتين، في من ارتبط بالعقيدة والشريعة ومن دخل في علم الله. ومن دخل في علم الحقيقة، وهل بينهما توافق مثل ما ذكر الإمام الجنيد أو بينهما تنافر. ولأنه خاض هذه المعركة وسع مشهد الأخذ في طلبه للعلم حتى جالس المدارس المخالفة، المدارس الفلسفية المخالفة، مثل الذين ربطوا ديانتهم أو أفكارهم بالإلحاد، أو من دخل في مفهوم الباطنية فحرفوا معاني آيات الله، أو من دخلوا في علم الحقائق من ارتبط بأهل الفكر الإغريقي أو غير ذلك، كل هؤلاء دخل معهم وجالسهم ونظر في عقائدهم ليس للتأثر بهم لكن لمعرفة حقائق منهجهم ولقوة عارضته ومعرفته، استطاع أن يستخلص من كل هذه الأفكار التي تدور شعور في نفسه عن بحثه الحقيقي للحق. ولذلك كان في بلده كما تجدون هنا يعتبر الإمام الغزالي محرر التصوف عن الفلسفة. إذا كان الإمام الجنيد جمع بين الشريعة والحقيقة، فإن دور الإمام الغزالي هو ما عرف في تحرير التصوف عن الفلسفة، أي فصل بين مفهوم الفلسفة اليونانية وغيرها وبين التصوف الإسلامي، كيف معنى التصوف كإسلام. ولهذا وهو كذلك واضع قواعد الارتباط بين الشريعة والحقيقة على وجه الاعتدال المشروع، كمثل من يحوك حياكة للثوب من جديد ويعيد ترتيبه، فاستطاع بعلمه وبتجربته أن يعيد معاني التصوف كعلم حقيقة إلى حضن الشريعة، وربط بينهما ربطا قويا في كتابه إحياء علوم الدين وفي بقية الكتب التي ستأتي معنا. وقد كان الاهتمام الإمام محمد بن محمد الغزالي بعلوم الشريعة ودراسته لها على شيخ الإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين أثر في تمكني من هذه العلوم ودقائقها، فكان الارتباط بالمشيخة هو المهم. غالبا ما يأتي الانحراف إلا من المشيخة، ولا يأتي الاعتدال إلا من المشيخة. فالإمام الغزالي ارتبط بإمام الجويني المعروف بإمام الحرمين، وكان من كبار رجال أهل السنة، وكان مذهبه شافعي وأشعري، وكان بينه صراع عقدي حتى مع المدارس الفلسفية. فلما جالسه الإمام الغزالي اقتبس منه أغلب العلوم التي فهمها منه، حتى الفلسفة الإسلامية، يعني كيف كلمة الفلسفة، كيف نعلل وكيف نحلل الظواهر، كيف نحلل ظاهرة الإفراط، كيف نحلل ظاهرة التفريط، كيف نعيدها إلى أصلها، كيف نستخلص من هذا الإفراط والتفريط عين الحقيقة التي كان الناس قد اختلفوا عنها أو بعدوا عنها. بهذا المنطق الذي أخذه من شيخه الإمام الجويني بدأت تتشكل عنده معاني جديدة، وبدأ يشعر أن الأمة في خطر وأن المسلمين في صراع ونزاع لن ينقطع ولن ينتهي. فهنا جرد نفسه لأجل خدمة هذا العلم ولأجل القيام بحق ربط الشريعة بالحقيقة على الوجه الصحيح المطلوب. قال: ثم سعى لأخذ علوم شتى، كما سمعتم توسع في دائرة الأخذ، يستقرئ أن يبحث عن صحتها وفسادها. وأخذ هذا المنحى سنوات طويلة، يعني معنى ذلك أن نحن الآن نتكلم باختصار، لكن لو قررنا ترجمة الإمام الغزالي لوجدنا المسافة الزمنية التي ذهب يبحث فيها من جهة إلى جهة، ومن جماعة إلى جماعة، ومن فرقة إلى فرقة، كانت فرق كثيرة، وهي كانت مرحلة الغزالي في القرن الخامس مرحلة فتن ومرحلة صراع عقدي كان على أوجه، حتى قالوا في الإمام الجويني أن مخالفيه ضربوه حتى كاد أن يموت، وخرج متخفيا إلى الحرمين الشريفين وصار إمام الحرمين، بينما هناك في نواحي بغداد وغيرها أوذي في نفسه، أوذي في علمه بحكم انتشار الفتنة وانتشار الأفكار انتشار أفكار الإفراط والتفريط. فاستفاد الإمام الغزالي واستمر في هذا البحث، وهو يريد المخرج والحل الصحيح. فمع المتابعة ومع القراءة ومع عمق النظر وجد في متابعاته وخاصة بعد ارتباطه بشيخه الفضل، وهذا سيأتي معكم في الكتب القادمة، من هو شيخه الصوفي الذي ألبسه الخرقة وجالسه وتأثر بعد ذلك من خلاله بالكتب القديمة مثل كتب المحاسبي مثل كتب الجنيد، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اعتدال إلا بدراسة، لا يوجد هناك وحي أنك ستعتدل، لكن بنوع قراءة الكتب. فهو ركز على قراءة كتب أهل الاعتدال، وبدأ يقرأ مثلا الرسالة القشيرية للإمام القشيري لأنه شيخ شيخه، هذا العلامة الفضل هو شيخ الإمام الغزالي، وشيخه وزوج بنته هو الإمام القشيري صاحب الرسالة، وهذا منهج أهل السنة، ارتبط بهذا الجانب سواء من حيث القرب الأسري أو كان من حيث التلقي. فارتبط أبو القاسم القشيري بالإمام الدقاق ومن كان من قبله حتى إلى علي زين العابدين، لأن المسافة كانت قريبة. فأخذ الإمام الغزالي عن هذه السلسلة التي نهجت منهج التوسط والاعتدال، وبدأ يميل إلى التصوف، بدأ يشعر أن الصوفية التي يسمع الكلام عنها مثل ما تسمعون الآن ومثل هذه الدعاية التي تسمعونها، أن هذه الجهة مظلومة، وأن هناك إفراط في التعبير عنها، وأن هناك نموذج من الناس صحيح نهج منهج الإفراط، لكن ليست الحقيقة في منهج النمط الأوسط الذي يجب أن يعاد ويحيا في مجتمعات الأمة العربية والإسلامية في تلك المرحلة. ولهذا بدأ يكتب، وأول ما بدأ كتابته ضد الفلاسفة، مثل كتابة مقاصد الفلاسفة وكتابة تهافت الفلاسفة، وكان في تلك المرحلة ابن سينا وابن رشد. المهم معركة، حتى في منظومته عندما تكلمنا عنها إن شاء الله نأمل أن نقرأها، منظومة الإمام الغزالي فيها كلام أن معركة الغزالي أشد من معركة القتال بالسلاح ضد الفلاسفة وضد أهل الإفراط والتفريط، حتى حرر، تعرفون كلمة حرر؟ التحرير هذا ما يأتي إلا بقتال. فحرر التصوف من هذه المصيبة التي وقعت فيها الأمة بين الإفراط والتفريط، واستخلص أن الشريعة لها موقعها والحقيقة لها موقعها، وبينهما العقيدة، وحرر أيضا العقيدة من الإفراط في علم الكلام، بل ورد على علماء الكلام بمجموعة من الكتب ستأتي معكم في قراءتنا للمنظومة. ثم بدأ يصنف بعد أن اتصل بأهل التصوف وأخذ عنهم، بدأ يصنف في كتب له في كتب التصوف، وأول ما بدأ في ذلك بعد خروجه من بغداد إلى الشام متخفيا، وفي الشام كتب كتاب إحياء علوم الدين. هذا الكتاب جمع فيه سلامة التجربة لأهل النمط الأوسط، وعلل وحلل فيه طريقة الخروج من الإفراط وطريقة الخروج من التفريط، ولذلك اعتمد مع وجود المنازعة، مع وجود من أبى هذا الكتاب وإلى غير ذلك مما جرى على ألسنة أهل الإفراط والتفريط، لكن هذا الكتاب صار هو الكتاب الجامع، ولذلك نجد أنه أطلق عليه كلمة حجة الإسلام، ويعتبر هذا الإحياء من الكتب التجديدية في الإسلام التي أعادت للأمة روح الاعتدال، مفهوم الاعتدال في المسلك الشرعي في حياة الأمة الإسلامية في تلك المرحلة. ثم ألف الكتب الأخرى، ومنها كثير مثل بداية الهداية وأيها الولد، وله كتابات في علم الفقه وعلم التصوف والفلسفة الشرعية، ولهذا يقال الفلسفة الشرعية، الفلسفة الشرعية غير الفلسفة الوضعية، فالفلسفة الوضعية التي دخلت من غير الإسلام كما قلنا في فلسفة الهنود فلسفة اليونان دخلت في تلك المراحل، فاختلط الحابل فيها بالنابل، مثل ما ترون الآن عندما دخلت أفكار في مرحلة الاستعمار والاستهتار في بلاد المسلمين، وتكونت أفكار المسلمين من العلمانية إلى العلمنة إلى العولمة بشكلها السلبي، تغيرت أفكار الناس ونشأوا على أفكار منوعة أو أفكار مختلطة، ظهر فيها ظاهرة الإلحاد، ظاهرة الليبرالية، ظاهرة العلمانية، ظاهرة الغفلة، ظاهرة الجهل بالدين، كما نرى في حياتنا اليوم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك دخول أفكار جديدة صارت لها قوة الأثر على المثقف، على المتعلم، على الجامعة، على المنهج، على الإعلام، على الثقافة. فيكاد أن يكون مثل هذا الإمام الغزالي شعر بمثل هذا، فصار يحرر الدين في معناه الصحيح أو ما يسمي بمنهج النمط الأوسط عن هذا الخبط وعن هذا الخلط، ويعيد كل شيء إلى مكانه. أعاد أهل الإفراط إلى إفراطهم وعينهم وعين منهجهم، أهل التفريط إلى تفريطهم وعينهم، مثلا جعل أهل التفريط أصحاب السياسة والحكم الذين كانوا يكرهون أهل البيت ولا يعتلون بشيء من هذا القبيل بل وينكرونهم، هؤلاء أهل تفريط. ومنهم من بلغ في التصوف نفسه كالباطنية إلى التفريط حتى أسقطوا العبادات وأسقطوا الطاعات وأسقطوا بعض الأركان. ثم نرجع بعد ذلك، عاد أهل الإفراط وهم الذين أحبوا أهل البيت وكذلك وقعوا في علوم الحقائق، بين بين هذين الفريقين وجعل منهج النمط الأوسط يرتبط حقيقة بمفهوم التصوف السديد والسليم. واستقر في أخريات حياته بعد هذه المرحلة الطويلة، وهي ما بين خروجه من بغداد وذهابه إلى الشام ورجوعه إلى الحج وعودته من جديد إلى بلده، كانت 11 سنة. هذه الـ 11 سنة يعني كانت بالنسبة للإمام الغزالي إعادة صياغة، ولذلك نعتبره أحد أركان بناء منهج التصوف المعتدل. بعد الإمام الجنيد يعتبر الغزالي هو الذي عاد وصاغ الصياغة السديدة لمفهوم له، مفهوم علم التصوف. ثم بعد ذلك في تلك اللحظة أخذوا عنه، رجع إلى بلده وأخذ عنه الكثير من العلماء له العلم والتصوف والسند. وكما هو معروف أنه لما رجع إلى طوس وهي بلده الأصلية عمل مدرسة للفقهاء، كانت مدرسة للفقهاء، وعمل أيضا كما يسموها في تلك الفترة خانكاه، أي خان أي مكان للصوفية، أو كما نسميه الآن رباط. فصار يقوم بتدريس علوم الشريعة والحقيقة المتوسطة وكما نسميها المعتدلة لكل الفريقين، الذي يبحث عن الفقه ويبحث عن الحديث ويبحث عن علوم الشريعة والعقيدة كان يدرسه بسعة. ومن أراد أن يكون من أهل العزلة أو من أهل الارتباط بالمعاني القيمية والأخلاقية الصوفية كان أيضا تحت نظره، فاستمر على هذا وأخذ عنه العدد الكثير. ومن ضمن من أخذ عنه واستفاد من علمه الإمام عبد القادر الجيلاني، وهو الذي سيأتي معنا بعد الإمام الغزالي في إعادة ترتيب منهج النمط الأوسط. هذه المرحلة ما بين الجنيد وما بين الغزالي، يعني الجنيد والغزالي هم الذين وضعوا قواعد المذهبية الصوفية. إذن نعود من جديد ونقول أن التصوف بدأ بالمواقف، ومنها موقف الإمام علي زين العابدين، وقسنا عليها موقف الإمام الحسين وموقف الإمام الحسن وموقف الإمام علي بن أبي طالب في نظرهم لمفهوم السلطة وكيف تجنبوا الاصطدام مع غيرهم. ثم بعد ذلك عندما وضع الإمام علي زين العابدين تصوف المواقف، استمر هذا التصوف ونحى منح له الإفراط والتفريط حتى جاء الإمام الجنيد فعاد ترتيب الشريعة مع الحقيقة وربط بينهما، فكانت هذه أيضا مرحلة. ثم جاء بعد ذلك الإمام الغزالي فعاد الصياغة بالكتابة وبالمواجهة مع كل العناصر التي أفسدت حياة الأمة الإسلامية في الجانب الفكري. وبعد ذلك تلاميذه مثل الإمام الجنيد وهو كان موجودا في العراق، وكل هذا الصراع الذي دار كان في العراق الذي سماها بعضهم بلد الشقاق والنفاق، ونسأل الله أن يحفظهم ويحفظ كل من قال لا إله إلا الله، لكن كانت الفتنة قائمة من تلك الناحية. ف قام بعد ذلك جاء الإمام الغزالي، وهنا نقول في هذا الموضع أول من كتب في التصوف بين المرحلتين، بين مرحلة الإمام الغزالي وبين مرحلة الجنيد، بل وكتب من قبل. أشير إلى أن الذين أول من كتب في التصوف الذي هو خلاصة علم الزهد والإحسان الإمام أبو الحارث المحاسبي، وعندكم مرحلة حياته في القرن الثالث، وصاحب كذلك هو صاحب كتاب أداب النفوس، ثم الشيخ أبو سعيد الخراز وهو في القرن الثالث، في كتابه الطريق إلى الله، ثم الجنيد في القرن له القرن الثالث أيضا في كتابه السر في أنفاس الصوفية وغيرها، ثم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في القرن الرابع صاحب كتاب آداب الصوفية، ثم أبو نصر سراج الدين الطوسي في القرن الرابع صاحب كتاب اللمع وهو أول كتاب مبوب في هذا الفن، ثم تلا أبو بكر الكلاباذي في القرن الرابع أيضا صاحب كتاب التعرف لمذهب التصوف، ثم أبو طالب المكي وهو صاحب قوت القلوب، وكذلك ثم تلاه الأصفهاني صاحب كتاب الأربعين على مذهب المحققين في القرن الخامس، ثم أبو عثمان الهويجري في القرن الخامس كشف المحجوب، ثم بعد ذلك جاء عبد الكريم بن هوازن القشيري في القرن الخامس صاحب كتاب الرسالة القشيرية، ثم تلاه بعد ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين ومنهاج العابدين. وقد أدرك الإمام الجيلاني في شبابه الإمام الغزالي وفي أخريات حياته وتأثر به وألف كتاب الغنية على نفس تبويب إحياء علوم الدين. يعني أن الآن سنجد الخيط الذي يربط بين أهل النمط الأوسط، أن الذي خدم منهج النمط الأوسط في هذه السلسلة بعد الإمام الغزالي جاء الإمام عبد القادر الجيلاني. عبد القادر الجيلاني له فضيلة كبيرة على علم التصوف، أنه حوله من مذهبية علمية كتبت وجمعت وبدأت أنفاس المدارس كمدرسة الغزالي وكالأربطة أو ما يسموها بالخانقة، بدأ الإمام عبد القادر الجيلاني في توسيع هذه الرقعة، أي بمعنى خوض المعركة ضمن المجتمع، بمعنى أنه أعاد تشكيل المجتمع الإسلامي لأجل يصبح عبارة عن ترابط قيمي ترابط أخلاقي ضمن إطار ما يعرف بالطرق له الصوفية، فتكون أول ظهور مفهوم الطرق الصوفية على يد الشيخ عبد القادر له الجيلاني في تلك المرحلة، مع وجود علماء مع وجود أشياخ مع وجود صوفية مع وجود مدارس، لكن بالمعنى الصحيح في هذا التدرج كان الإمام عبد القادر الجيلاني في هذا الجانب. ولهذا عندك هنا مذكور الإمام عبد القادر الجيلاني مؤسس الطرق الصوفية. كان عهد الإمام الجيلاني عهدا اتسم بالصراع الفكري والسياسي، شأنه شأن المراحل التي سبقت. كان الإمام الجيلاني قد نشأ نشأة صوفية منذ نعومة أظفاره، وأخذ علم الطريق عن شيخ أبي سعيد المخرمي، وكان هذا في بغداد. ولما هيأ الله له البروز وبنى المدرسة القادرية بعد موت شيخه، بنى المدرسة القادرية، فأقبل الناس عليه والطلاب من كل حدب وصوب. لماذا؟ لما رأوه فيه من الاعتدال، لما رأوه فيه من محاربة الإفراط والتفريط، لما رأوه من سلوكه المستقيم، طبعا اتجه إليه الطلاب وبدأوا يأخذون عنه في مرحلة لا زال الإسلام نقي ولا زالت الأمة الإسلامية يدور صراعها فيما بينها، ما في تدخل خارجي، لكن صراع ضمن الفرق الإسلامية نفسها. فمستأنسين بالأنفاس الصوفية، أي العبارات والأخلاق والقيم التي كان يمارسها أهل التصوف من بعدهم عن الشبه، من بعدهم عن مواقع الخطر التي كان يسلكها بعض العلماء أو بعض الفقهاء أو بعض القضاة الذين يرتبطون بالحكم أو يقعون في كثير من المسائل المخيفة. وقد شرح الإمام الغزالي من هذا النموذج الكثير، حتى أن كتاب الإحياء في بعض المواقع يهاجم له، يهاجم الفقهاء، يهاجم المرتبطين بالسلطة، إلى حد أن بعضهم كفر الإمام الغزالي لكثرة حديثه عنه عن الانحراف لدى الفقهاء أن يطلبون العلم لأجل المراتب والمناصب، حتى يكونوا من علماء السلطان أو من علماء، مع أنها دولة إسلامية، لكن أهل التصوف حرروا هذا الأمر المتعلق بدين الإسلام عن الأغراض الذاتية أو الأغراض الشخصية، أو أن يكون العالم أو الداعي أو الفقيه أو القاضي يفتي لأجل مصلحة حاكم أو لأجل مصلحة أصحاب قرار. هذا معناه تحرير التصوف. صار التصوف تحرير العلم الشرعي عن هذا الصراع الموجود في المجتمع، كما حرروه عن الإفراط في العقيدة الذي هو علم الحقائق، وجعلوا علم الحقائق مضبوط بالشرع، عادوا كذلك في تحرير الله العلم عن أو تحرير التصوف عن سياسة الحكام التي كانت في تلك المرحلة مبنية على التمايز. معروف الأموية كانت جاءت على حساب من؟ أهل البيت. العباسية جاءت على حساب من؟ على حساب الأموية. فصار لابد أن يكون هناك صراع. فكثير من العلماء بحكم موقعه في الحياة منهم من دخل مع هذا منهم من دخل مع هذا كما ترون الآن. فتأثر العلم الشرعي الحقيقي الذي عليه مبنى السلوك إلى الله وهو ما يعرف بعلم الإحسان. لم يعد هناك إحسان، صار هناك إفراد وتفريط مع وجود الإيمان مع وجود الله الإسلام، مع اختلاف خطير في العقيدة جرى بين العلماء حتى جاء الإمام الأشعري في العقائد وحرر كثير من المفاهيم التي وقع فيها أولئك. وكذلك في علم الشريعة ظهر عدد من علماء أهل السنة والجماعة، حتى كلمة أهل السنة والجماعة كلمة جاءت لأجل حصر مفهوم النمط الأوسط وأهل الاعتدال. قالوا إن أول ما عرفت هذه الكلمة عندما أقام الإمام الحسن الصلح، عندما أقام الإمام الحسن الصلح سميت تلك السنة سنة الجماعة، سميت سنة الجماعة أو عام الجماعة. فهذه اقتبست منها أهل السنة لأنه جاء مجموعة أخرى فيها إفراط لم يدخلوا في مفهوم أهل السنة، وهم من نحى منح التشيع المفرط دخلوا في الإفراط. فصار أهل السنة الذين التزموا بصلح الإمام الحسن ولم يحملوا سيف بعد ذلك، فتحددت مواقفهم من مواقف الإمام الحسن، مواقف الحسين، مواقف علي زين العابدين، فصاروا يتجنبون الاصطدام. وهذا هو الذي أبرز حقيقة التصوف في الواقع العملي وفي الواقع الحياتي. إذا عرفنا الآن الإمام الجيلاني ودوره، ولهذا سنجد هنا عندنا أنه استطاع بحكمته وعلمه أن يضع قواعد بناء الطرق الصوفية. لاحظوا كتشكيل اجتماعي لم يعد الفكرة أن فلان يأتي إلى عنده ويتعلم، صار هو بنفسه يعيد صياغة المجتمع. ولهذا قالوا أنه كان بعض تلامذته الذين أخذوا عنه كان يناقش معهم إعادة ترتيب الشريعة في مصر، ومنهم من يناقش معه ترتيب أمر الشريعة في الشام، بمعنى أنه بدأ يعيد ترتيب المجتمع كله بشكل مفهوم الطرق الصوفية التي كانت عبارة عن تجمعات مبنية على المنهج الذي كتبه. ولهذا عندما كتب الغنية كتابه كان أول كتاب كتب في هذه الطريق للتلامذة والتابعين. ثم هذه الفكرة التي وضعها وهي التشكيل الاجتماعي الشرعي يعزل بين التصوف والسياسة. قد كان من قبل عزل بين الإفراط في الحقيقة وجمع بين الشريعة والحقيقة، وهذا من عمل الجنيد والإمام الغزالي. وزاد الإمام الغزالي أنه عزل بين التصوف والفلسفة. لاحظوا كيف التفكيك والتركيب. جاء الإمام الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين فحرر المجتمع بما سمعه ممن سبق، ثم كون هذا التشكيل الاجتماعي المعروف بالطرق الصوفية ووضع لها قواعد. والآن اسمعوا القواعد لأجل تعرفوا الفرق بين مفهوم الطريقة القادرية التي وضعها الإمام الجيلاني وبين الممارسات اللي يمارسونها الناس إلى اليوم. فهو أخضع التصوف للفقه، لا يمكن أن يكون صوفي إلا فقيه، بينما نحن نرى الآن الصوفي أكثر الناس بعد عن الفقه، لا يعتني بالفقه ولا يعتني، ولكن عنده نسبة من رغبة التعبد. لكن هو ربط بين له بين الفقه والتصوف. فكل حقيقة من كلامه يقول كل حقيقة أي كل علم صوفي لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. إذا ظهر من أصحاب الحقائق كلام في الحلول والاتحاد أو كلام فيما يشد في قضية العقائد في علم الكلام أو الكلام في الذات الإلهية بصفة التجسيم أو التشبيه أو غيرها مما هو معروف، اعتبرنا هذه زندقة، سماها كلمة زندقة. فلهذا كان يلح على أن تعود الأمور إلى نصابها. الثاني منع الشريعة والتصوف. الشريعة ربط علم الشريعة اللي هو علم الفقه علم الحديث علم الأصول مع التصوف مزج بينهم، ثم منع أن يكون هذين العلمين الشريعة والتصوف تدور في فلك السياسة، بل كان له إنكار خطير في كلماته على كل العلماء الذين يرتبطون بالله، يرتبطون بالسلطان في تلك المرحلة، حتى صار يسميهم علماء السلطان وليس علماء الشريعة. وهذا فيه إشارة إلى موقف، نرجع للمواقف، كل هؤلاء الرجال بنوا مواقف لأجل تحرير حقيقة الدين الذي جابه سيد المرسلين في معانيه العالية عن هذه الفوضى الاجتماعية التي تتركب بين كل مرحلة. تأتي مراحل، وهذا فقه التحولات عندما تبنى هذا العلم، هو مسألة تحليل سير المراحل، كيف نفكك الخطر الذي تم في المراحل ثم نعيد الصياغة على أساس النمط الأوسط. وهذه هي مهمة ما نسميه بفقه الركن له، فقه الركن الرابع. فقه الركن الرابع مثل الغربال، يغربل الشيء ويبقي النظيف الصافي، وما لا علاقة له بهذا النظيف الصافي يترك أو يتجنب ويبقى في أهله، في له من يتبع، كما لما تنخل الطعام ويبقى منه حثالة تجد لها من يأكلها سواء كان غنم أو غير ذلك، لكن يبقى الشيء النظيف الذي عليه بناء الشريعة والحقيقة والطريقة التي جاء بها سيد المرسلين وتلقاها عنه العلماء بالإسناد، بعيدة عن الإفراط، بعيدة عن التفريط، بعيدة عن الجفاء، بعيدة عن الغلو. كل كلمة لها معناها في هذا السير الشرعي. الثالث، نفى العصمة عن الشيوخ لدى المريدين الغلاة. ظهر الظاهرة أن التلاميذ عند شيوخهم يرونهم كأنهم معصومين، ويتعامل مع الشيخ كأنه ما هو بشر، كأنه إنسان آخر. هذه إشكال جرى في تلك المرحلة، عاد الاعتقاد في المشيخة باعتباره إنسان مثلك يصيب ويخطئ، اللهم إن مرتبته العلمية بلغت به أو مرتبته الروحية رفعته إلى مستوى الصديقية، لكن ينظر إليك كبشر، لا ينبغي أن يخرج عن ذلك. تعرفوا لماذا؟ لأنه جاءت ظاهرة عند مذاهب أخرى من مذاهب الإفراط أن الإمام علي أحيانا يحكموا بأن أفضل من النبي نتيجة له، نتيجة الإفراط، هذا الإفراط، أو من وقع في أن الإمام الحسين أفضل من الإمام الحسن لأن هذا قاتل وهذا لم يقاتل. كل هذه التركيبات الخاطئة تكلم عنها الإمام الجيلاني ونفى العصمة عن الشيوخ لدى المريدين الغلال، ينظروا إلى شيوخهم من خلال بشريتهم الموجهة بالشرع. ولهذا لما نجد في كتب المتأخرين مثلا كمثال عن الإمام عبد القادر الجيلاني أنه قال في بعض عباراته: قدمي على رقبتي كل ولي. ماذا معناها؟ الأتباع يقولوا رجل قدم هذه رجلة على رقابكم يا أولياء الله، لأنه أقوى منكم وأفضل منكم، ويشمخ بنفسه على عباد الله كلهم بهذا. وهذا الذي كان سائد. عندما رجعنا في فقه التحولات للمعاني وعرفنا أن كلام الصوفية رمز وليس على ظاهره، قال لهم قدمي أي الطريقة التي وضعتها والمنهج الذي سلكته أمانة في رقبة كل ولي. ماذا تقول أنا في رقبتك؟ ها؟ أنا دمي في رقبة فلان؟ إذن كلمة ذلك هو يعبر بهذا التعبير، قدمي أي طريقي، لأن القدم عندكم أمس مر معكم دعوة إلى الله بالفم والقلم والقدم، فالمقصود به الطريقة التي رسمها الإمام الجيلاني في بناء الطرق الصوفية على هذه الشروط، قال هي أمانة في أعناق الأولياء والصالحين. إذن صارت المسألة بديهية وأقرب إلى المعنى الصحيح. فهذا جزء من تحرير المنهج الصوفي عن الكلمات الغالية أو عن الغلو في فهم له، في فهم العبارات التي ذكرها أهل التصوف. ولهذا أنكر على المريدين مجالس السماع كما نرى الآن، مجالس كلها إنشاد ما تجد فيها علم، ما تجد فيها أمور يستفاد منها. فالإمام أنكر على المريدين مجالس السماع، واستعاض عنها بمجالس القرآن ومدارس الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية، وجعل التروح بالحضرات والذكر، يعمل مجالس معينة في الأسبوع أو في أكثر منه لمجرد التروح، لكن ليست هي الأصل. الأصل مجالس قراءة القرآن، مدرسة الشريعة والعلوم الشرعية في الفقه الإسلامي. إذن هو أنقذ المجتمع من هذه المصيبة. لما نقيس الآن عصرنا، وهذا رأينا في بلدنا في اليمن، تأتي لترى أن غالب من ينتمي للتصوف لهم مجالس أو لهم طرق لا تخرج عن دائرة الإنشاد، لا تخرج عن دائرة التصور المتعلق بالكرامات والكلام عنها، حتى يعتقدون في شيخهم أو في من ارتبط بهم أنه والعياذ بالله بديل عن النبوة، أو أنه متصل بالنبوة على غير علم، فيقعون في كثير من الإفراط أو يقعون في كثير من التفريط. وأضرب على هذا مثال، لما كنا في الجند، والجند هذا مسجد الجند هو الذي بناه سيدنا معاذ بن جبل، ويجتمع فيه أهل اليمن بالطبع كطرق صوفية منذ العهد البعيد، ويقيمون فيه ما يعنيهم من شأن العلم والدعوة إلى الله في الماضي. لكن في فترة أخيرة، يمكن تكون قبل مرحلة الاستعمار، بدأ العلماء يموتوا، مثل ما ترون كيف يذهب العلماء، وما يبقى بعد ذلك إلا كل من صنف يفعل له طريقة ومنهج. فصار هذا الموقع مجمع لهؤلاء المحبين الصادقين مع الله، لكن على غير ضابط شرعي. فكانوا يأتون من كل جهة بطبولهم وما معهم من أناشيد وغير ذلك، ويجلسون في المسجد، إضافة إلى التخزين بما هو معروف في اليمن من القات، حتى تجد المسجد كله الآن كأنه محل بقر. فلما دعينا إلى تصحيح هذا الوضع وجئنا إلى الجند، ما أدري كم سنة كم كان هذا الأمر، فبدأنا بمخاطبة إخواننا الصوفية لأجل إصلاح الواقع. فماذا كان الرد؟ قالوا هذا سمونا بتسمية ثانية مما ترونها في المدارس المخالفة. لكن كان لابن الإصرار. ومع هذا وذاك كنا نقيم مجالس القرآن ومجالس الحديث ومجالس الذكر في موقع معين من المسجد، بينما بقية المسجد كلهم كل صاحب طريقة صوفية الوحدة، وأحيانا ما نسمع الدروس لكثرة ضرب له دفوف، ومع التخزين ما شاء الله يدخل على الإنسان تلك الساعة نوع من نوع الحضور المعنوي، ويشعر بنفسه أنه قد وصل الله. وبعضهم أحيانا قد يسهر 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 ولا يصلي صلاة الفجر. للأسف، أليس هذا ظاهرة سيئة؟ ظاهرة سيئة. فصار لابد من إعادة الترتيب. أيضا خلط الرجال مع النساء، يختلطون الرجال مع النساء تحت مفهوم أنهم كلهم جاءوا للخير، وكلهم جاءوا للدعوة، وكلهم جاءوا للزيارة، وكلهم جاءوا محبين في الأولياء. وهذه ظاهرة كذلك بينت حصول الإفراط والتفريط في الصوفية، حتى أننا كنا نسمع من بعض المحبين الذي يسيرون على ما يقولوا على نياته. لما كنا في زيارة العيدروس منعنا ارتباط الرجال بالنساء، أحدهم قال لا تشغل نفسك هؤلاء في بحر العيدروس. أي في بحر العيدروس؟ من ارتكب زنا في بحر العيدروس والعيدروس بيرضى بهذا؟ إذن فأهل الطرق وشيوخ الطرق وقعوا في مشكلة مع منهجهم الأصلي، كما وقع كثير من المسلمين مع منهج الأصلي حتى في الفقه، ما بين إفراط وتفريط. والإفراط والتفريط يدخل في كل شيء، يدخل في السياسة، يدخل في الاقتصاد، يدخل في الثقافة، يدخل في الإعلام، يدخل في كل شيء. إذا صار هناك إفراط أو كان صار هناك تفريط. فالإمام الجيلاني وضع هذه القواعد التي حرر بها التصوف عن الإفراط والتفريط. سنتكلم عن ما بقي. ذكرنا الإمام عبد القادر الجيلاني، وقلنا أن له قواعد وضعها لأجل تصحيح الإفراط والتفريط. ومن ضمن ما تكلم عنه، أنكر على المريدين مجالس السماع واستعاض عنها بمجالس القرآن. ليس المقصود أنه ما يحب السماع، لكن أن يكون الوقت كله يذهب فيه، فهذا هو الخطأ. ثم صنف العديد من المؤلفات الخاصة بالطريق إلى الله، وجعلها قاعدة المدرسة القادرية بالنسبة لما نسب إليه، مع أن هي ليست القادرية، هي لكل التصوف، ومنها كتاب الغنية وكتاب التفسير وغيرها. بعد وفاة الإمام الجنيد، وخاصة بعد أن حج الحجة الثانية، وحجته الحجة الثانية بعد أن اشتهر في بغداد وفي العالم، سمع عنه وعن مقامه الذي قام به وعن مدارسه وعن من يأتي إليه من كل أطراف الأرض. حق سنة 505 في السنة اللي توفي فيها من؟ الغزالي. فذهب الإمام الجيلاني إلى مكة وحج. لما تباشر الناس وعلم الناس أن الإمام الجيلاني سيأتي إلى الحج اجتمعت الناس من كل بلاد الله حيث ما بلغ الصوت، وأغلب من أخذ عنه في هذا الحج يعني ارتبطوا به، لبسوا كما يسمونها الخرقة الصوفية، أخذوا عنه البيعة وغير ذلك، وحضروا مجالسه حتى استوعبوا، وأغلبهم علماء. أغلب من قال يحضر الحج العلماء في أطراف الأرض، سواء كانوا من اليمن أو كانوا من مصر أو كانوا من الشام أو كانوا من أفجاج الأرض، ممن وصل واستمع وأخذ عنه. إذن بهذا كان سبب الانتشار، أساليب الطريقة الصوفية كان سبب تلاميذ من؟ تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني. تفرع الطرق الصوفية عن الطريقة القادرية. بدأ ظهور الطرق الصوفية ذات المسميات المتعددة بتخرج العشرات من طلاب الشيخ عبد القادر الجيلاني وانتشارهم في الآفاق، وخاصة بعد عام حجته الأخيرة سنة 505، حيث أخذ عنه المئات من أطراف البلاد العربية والإسلامية، وكان بهم انتشار الطرق الصوفية وتفريعاتها. في هذه المرحلة أي بعد الإمام الجيلاني، كتب الشيخ الإمام السهروردي كتابه عوارف المعارف، وبسط فيه ضوابط التصوف ودقق مسائله، وتوفي عام 632. لأجل تعرفون أن بعد كل مرحلة يظهر الله من يجدد الرؤية. فالإمام السهروردي جاء بعد الجيلاني، وكانت وظيفته أن أعاد ترتيب الصياغة بما يناسب العصر، لأنه جاء في القرن السابع وذاك كان في القرن الخامس، يكاد يكون 100 سنة ليست قليل، فهم يعيدون الصياغة. فتجد أن الإمام السهروردي أعاد صياغة التصوف في حياة الناس، مع أن الكتب القديمة موجودة. لو كانت الكتب تنفع كان نفع الناس اليوم القرآن. الناس عندهم القرآن ما يدرون إيه فيه، الناس مشغولة عنه. فهؤلاء يلخصون كل عصر، كل العصر يعطوهم بما يناسبهم من مفهوم القرآن، من مفهوم له، مفهوم السنة، من مفهوم الثلاثة المراتب: الإسلام، الإيمان، له، الإحسان. وبعد ذلك الآن بدأت الطرق مسمياتها ظهرت الآن في العالم العربي الإسلامي بعد مرحلة الإمام السهروردي وبعد الإمام الجيلاني، الطرق الصوفية المتنوعة. لكن في هناك يسمونها أمهات الطرق. عرفتم أمهات الطرق؟ أي كما تسمونها الطرق الأساسية الرئيسة. هذه الطرق التي ظهرت وانتشرت في العالم، الأولى وهي ظهرت في القرنين السادس والسابع، هذا أصل الطرق الصوفية. القرن السادس مع وجود الإمام الجيلاني، والسابع بعد وفاته وقيام تلامذته بمنهج التصوف وانتشاره. فأول ما ظهرت بالطبع الطريقة القادرية للشيخ عبد القادر الجيلاني، توفي سنة 561 يعني في القرن له في القرن السادس. هذه أول طريقة انتشرت بترتيب الطرق الصوفية من حيث المكان، من حيث العلوم، من حيث الاعتدال إلى غير ذلك، كانت هذه. ثم بعد ذلك بعدها الطريقة الرفاعية للشيخ حمد علي الرفاعي في القرن السادس أيضا، توفي سنة 596، كون طريقته في العراق ولا زالت إلى اليوم آثارها. لكن كما قلنا الأتباع بين الإفراط له والتفريط والاعتدال. ثم الطريقة الشعيبية المغربية، الإمام شعيب بن أبي مدين ممن أخذ عن الإمام له الجيلاني فرجع إلى المغرب وكون الطريقة الشعيبية القادرية، وكلها ترجع إلى القادرية. الطريقة الشعيبية لأبي مدين في القرن السادس، وكتبت لكم هنا أنا حاشية، وهو ما الذي تفرع عن الطريقة الشعيبية. الطريقة الشعيبية تفرعت عنها عدة طرق أخرى، منها الطريقة العلوية عندنا في حضرموت، جاءت مرتبطة بمنهج وسند الشيخ شعيب أبي مدين. يعني نقول نحن أن طريقة ألب علي من القرن السادس بدأت في تلك المرحلة التي ظهر فيها الشيخ شعيب أبي مدين وبعث بمبعوثه إلى حضرموت، وأخذ عنه الطريق كل من من؟ كل من الفقيه المقدم والشيخ العمودي وغيرهم ممن ذكروا في كتب التاريخ الشرعي. إذن نتكلم الآن عن التأسيس. بعد ذلك الطريقة الشعيبية المغربية، وكذلك الطريقة المشيشية. الطريقة المشيشية في المغرب كذلك تفرعت عن الطريقة الشعيبية. ثم الطريقة البدوية للشيخ حمد البدوي، وهي موجودة أكثر شيء في مصر. هذه جاءت في القرن السابع، لأنه توفي البدوي 675. ثم بعد ذلك الطريقة الشاذلية للشيخ أبي الحسن الشاذلي، وهي في القرن السابع أيضا. ثم الطريقة الدسوقية للشيخ إبراهيم الدسوقي، وهي في القرن السابع. وقد أخذ الدسوقي عن الشيخ أحمد الواسطي خليفة الشاذلي في مصر، وكانت هذه الطرق هي راية التصوف في العالم العربي والإسلامي خلال هذا القرنين، ثم تسعى الأخذ بالصوفية والكتابة عنها سلبا وإيجابا، مثل ظهور الطريقة النقشبندية، ظهور الطريقة التيجانية، الطريقة السمانية، ما شاء الله بصلات الطرق بالمئات، لكنها كلها متفرعة عن أصول المدارس هذه المطروحة والمعروفة. كثير من المدارس تتفرع باسم صاحبها، لكن نحن لاحظنا في طريقة ألبا علوي عندنا أنه ما في تفريع، هي الطريقة الطريقة من أولها إلى عصرنا هذا، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول. ما تقدر تقول فلان خرج مدرسة الوحدة وسماها باسمه، كلها ضمن إطار واحد. لكن مثلا الطريقة القادرية تعددها أسماء أتباعها على نماذجهم. يمكن تجدون في كتابة التصوف المذبوح كم مقدار الطرق في اليمن فقط تبع الطريقة القادرية، كل بمسمى. ما في الطريقة العلوانية للشيخ أحمد بن علوان، الطريقة السودية للشيخ السودي، وهكذا. ستجد كل منهم كون طريقة وأتباع، وهذا أوجد نوع من أنواع التفرق إلى حد ما في المعاني، ولكن هي في الأصل واحدة. نعم. بعد هذا نرجع إلى تقسيم مراحل التصوف. فرغنا الآن من هذا التسلسل المنهجي لسير التصوف من عصر الإمام علي زين العابدين إلى عصر الإمام عبد القادر الجيلاني ومن بعده. أعود بملمح، نقول أن الشيء الذي نحن يجب أن نعرفه عن هذا الكلام اللي نتكلم عنه هو البحث عن إقامة منهج النمط الأوسط، ووضع هذا الاسم بجانب اسم التصوف، ونعرف ما هو التصوف، لأنه الآن التصوف مذموم، والصوفي مذموم، والصوفية مذمومة في ظاهر الأمر. وإن كان ضمن إطار الصوفية أهلها قائمين، كل صاحب طريقة في بلد معينة قائم، وفي بعض البلاد يكون صوتهم مرتفع أكثر من غيرهم، لكن لا يعنينا نحن الكثرة والقلة، نحن نبحث عن الحقيقة بين هذا الركام. لذلك استخلصنا في هذا الكتاب وفي غير من الكتب أن التصوف هو عبارة عن موقف. التصوف أصله موقف. ماذا معنى موقف؟ أمام تغيرات اجتماعية، سياسية، ثقافية، اقتصادية، اتخذ أهل العلم الذين أرادوا أن يتجنبوا الاصطدام ويتجنبوا الوقوع في الإفراط، الوقوع في التفريط، وضعوا إيه؟ يعني مثلا نقول أهل الإفراط والتفريط في عصر النبي، إذا أردنا أن نأخذ نقول الإفراط والتفريط موجود، الإفراط موجود في اليهود والنصارى لأنهم كانوا في عصر النبي، والتفريط موجود عند الجاهلية العربية، موجود الإفراط والتفريط. لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان الإفراط عند الخوارج، التفريط عند الخوارج، والإفراط عند أناس آخرين فهموا النبي صلى الله عليه وسلم فهم غير صحيح. الخوارج، سلمة الكذاب، أتباع هذا المفرطين، موجود في كل عصر. لكن الأصل هو البحث عن ليه، عن المنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا من أصحاب النبي الذي بلغوا إلى درجة الإفراط المقبول أيضا سيدنا عبد الله بن عمر بن العاص، سيدنا أبو ذر، أبو الدرداء. هؤلاء تصرفوا تصرفات في تطبيقات علمهم ودينهم ما نهاهم عنه النبي، لأنهم زادوا العيار، رفعوا مستوى المجاهدة. فأبو الدرداء لما جاء سلمان الفارسي ولقي أبا الدرداء ولقي أم الدرداء في بيتها باعتبار أنهم آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لي أراك يا أم الدرداء مبتذلة، يعني ما لك مظهر. قالت له هذا أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فقال لأبي الدرداء أنت أخي في الله، لو تسمح لي عندي مشكلة 3 أيام سأجلس معك في البيت. فاستضافه وجلس في البيت، يريد أن يرقب السلوك، لأنه كلهم أولو أهمية في مسلك الرسالة الصحيحة التي لا فيها إفراط ولا تفريط. فوجده يقوم الليل كله، وجده يصوم النهار كله، ما عاد في مكان للزوجة، ما عاد في مكان للراحة. لكن الرجل صاحب عزيمة، هؤلاء هم أهل العزمات. فقال له سلمان: يا أخي أنا أخوك في الله وضيفك، هذه الليلة لا تنام، هذه الليلة لا تقوم، أنا ضيفك، نم معي. فنام معه حتى قبل الفجر، خرجوا إلى المسجد يركعون. ثم يوم الصباح قال له: لا تصوم، فأنا ضيفك، فأفطر معه. عبرت هذه 3 أيام. قال له أبو الدرداء: يا سلمان، غيرت علي شيء، أنا بنيت عليه حياتي مع ربي. قال له: يجب أن تعود إلى التوسط، إلى الحقيقة، ولكن إذ تعال بينا نذهب إلى رسول الله. هذا الفصل، ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا أبو الدرداء حاله كذا وحاله كذا. فقال أبو الدرداء: يا رسول الله، غير عليه. قال له: الصدقة سلمان، لأنها القاعدة التي فيها الجمهور الأوسع، ما بتحملهم إلا الشريعة، ولا بيحملهم إلا التوسط والاعتدال. ثم إذا أنا اخترت أن أكون صحا مجاهدة كما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: عرفت فيه، عرفت فلزم. جاءت زوجته تشكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: خفف من الصوم، خفف من القيام. قال: يا رسول الله، إني أجد عندي قوة. طيب تتكلم مع النبي بهذا الموضوع، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع. قال له: صم صيام داود، فإنه كان يصوم يوما. قال: إني أجد قوة. عندما رآه النبي متمسك بهذا الإفراط الذي هو عليه، قال له: عرفت فالزم، عرفت فالزم. يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتخلف عن هذه العزمة، صارت واجبة عليك. فكان يبكي بعد أن كبر في السن، يقول: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقرؤون في كتب الحديث أن جماعة من الصحابة اجتمعوا وقالوا: كيف أخبار النبي في بيته؟ فأرسلوا من يبحث، فقالوا: مثل الناس. فقال بعضهم: سأقوم الليل أبدا، والثاني قال: أصوم النهار أبدا، والثالث قال: أجب آلتي الجنسية حتى لا أتزوج أبدا. سمع النبي بالخبر، قال: تمام، وهذا سلوككم سديد، وأنتم ما شاء الله بلغتوا إلى درجة. خطب النبي وذكر هذا ولا، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن السنة في الاعتدال، السنة في الاعتدال، إلا من وجد في نفسه عزمة لا يقتدى بها، لا يقتدى بها. يمكن أن يتحدث عنها، ممكن أن نلوم بعضنا البعض لأن لم نصل إليها، وهذا بديهي. لكن كون الناس يعتقدوها أنها ستكون حل في المجتمع، هذه تعطل وظائف الحياة. لما تقرأ أصحاب الرسالة القشيرية وهم أهل مقام كبير، لكن كل هؤلاء بالنسبة لموقف الحياة التي ينبغي أن تبنى عطلوها، لكنهم علاقتهم بالله كانت أقوى، ولا يلامون على ذلك، لأن الحالة التي بلغوا إليها تقتضي ذلك، وهي ليه؟ وهي الصديقية الكبرى، فلا خلاف في ذلك. لهذا طالبنا الله تعالى في الأصل بتحقيق الإسلام والإيمان، ونموت عليهم. حتى الآن لما يطلب العبد يقول صلوا اللهم حين عليه ومتنا على الإيمان، المطلب ما قالوا على الإحسان، لأن الإحسان فوق مستوى المطلوب، لأن هذه مجاهدات عظيمة. لكن الإنسان يرغب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لله للوصول إلى هذه المراتب، عن طريق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ثم نعترف أن اليوم من لم يصل أحد إلا ممكن نقول أفراد إلى هذا المستوى، لأن من أصولها الحلال، أن تأكل حلال، أن تعيش في مجتمع زاهد تستطيع من خلاله أن تتجنب الناس، لا تمارس معهم الحياة بكل ما يرغبون، حتى مع زوجتك، حتى مع أهلك. فلهذا صحيح يطلق عليهم أهل الله، أهل العزمات. إن شاء الله من الغد نحاول قدر الإمكان، لأنه في عندنا مواضيع بتأتي في في فيما بعد، ما بصير لتعريف الشريعة والطريقة والحقيقة في صحة هذا عادة بلا تسجيل. سنختصر الكلام في بعض المسائل، بنقرأ العناوين إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.